الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين شكر الله لهذا الغلام الذي حفظ القرآن في سنتين فقط وهو كما قلنا من أوغندا وهذه معجزة للقرآن الكريم كما استمعنا أمس للطفلة التي لم يتجاوز عمرها 9 سنوات فهي نعمة ومنحة من الله عز وجل لمن يوفقه الله لحفظ القرآن في هذه السن المبكرة ولا يمكن لنص آخر أن يعني يكون سهلا في حفظه وإتقانه مثل القرآن الكريم سنبدأ بإذن الله في هذه الجلسة الطيبة المباركة لنستمع إلى 3 من أساتذة القراءات والقرآن العظيم وستكون بحوثهم أيضا حول تلقي القرآن الكريم وحول تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الإخوة الكرام سيلتزمون بالوقت 20 دقيقة لكل منهم حتى تتاح الفرصة للإخوة المداخلين وللسائلين نبدأ بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد أحمد أبو ركاب أستاذ التعليم العالي بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة، بلغ 50 عاما منذ أيام، بارك الله في عمره ونفع به ونفعنا بعلمه. أما في الجزائر طبعا قسنطينة نحن يعني ندين لها بالفضل ورحمة الله على فضيلة الشيخ محمد الغزالي السقة الذي أحيا العلوم الإسلامية في جامعة قسنطينة. التخصص لفضيلة الشيخ هو أصول الفقه والفقه المقارن، بالإضافة إلى إجازة القراءات، فهو مدير مدرسة الشيخ عبد الحميد بن باديس للقراءات في الجزائر. من أبرز كتبه العلاقة بين دار الإسلام ودار الكفر وتفعيل ذلك في الواقع المعاصر، وكذلك كتاب مقاصد إنزال القرآن وسبل تحقيقها، وكذلك منهج الصحابة في القراءة والإقراء، ومنها المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي. أما موضوع بحثه فهو عن طرق تلقي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها في المحافظة على النص القرآني. فليتفضل سيادته مشكورا.
شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع صفوة عباده بالقرآن العظيم درجات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وإمام المقرئين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، السادة المسؤولون، السادة العلماء الأجلاء والقراء الفضلاء وجميع الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية فإني أحيي مملكة البحرين المضيافة حكومة وشعبا، شاكرا لها وللهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم هذه الجهود العظيمة المباركة في تنظيم هذا الملتقى العلمي العالمي الثاني لتعليم القرآن الكريم. فجزى الله كل خير كل من ساهم من قريب أو بعيد. أيها الحضور الكرام، القرآن الكريم متميز في كل شيء، متميز في مضمونه، متميز في رسم حروفه، متميز في أداء كلماته، وهو ما يجب علينا أن نتلقاه بالطريقة التي تلقاها بها نبينا عليه الصلاة والسلام وعلمها أصحابه، تصديقا لقول الله سبحانه وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فتلقاه جبريل عليه السلام عن الله مشافهة وسماعا لحديث النواس بن سمعان أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أراد أن يأمر بأمر تكلم به، فإذا تكلم به أخذت السماء رجفة أو قال رعدة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماء صعقوا فيخرون سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيمر به جبريل عليه السلام على الملائكة، فكلما مر بسماء سألته ملائكتها: ماذا قال ربنا؟ قال جبريل عليه السلام: قال ربكم الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل عليه السلام، فينتهي جبريل عليه السلام بالوحي حيث يؤمر من سماء وأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد بمجموعها القطع على أن جبريل عليه السلام كلمه ربه سبحانه وتعالى. ثم تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمين السماء جبريل عليه السلام مشافهة وسماعا للحديث الصحيح الذي في عند مسلم وعند البخاري عن ابن عباس، ومنه أن النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا جاءه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه، أي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما أقرأه جبريل عليه السلام. ثم تنافس أصحابه رضوان الله عليهم في تلقيه عنه صلى الله عليه وسلم، فمنهم من تلقاه سماعا وهم الأكثر، ومنهم من جمع بين السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءة بين يديه عليه الصلاة والسلام وهم القلة، وقلة القلة جمعوا بين السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءة عليه والكتابة بين يديه وهم كتبة الوحي. ولقد كان لطرق تلقي القرآن بتلكم الطرق التي أشرت إليها كان لها أثرها البالغ في المحافظة على النص القرآني والاستقامة على نهجه الرباني، وهو ما رنت بيانه في هذه المداخلة وفق المباحث الآتية: المبحث الأول حقيقة التلقي وأهميته، المبحث الثاني طرق تلقي الصحابة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم التزامها، المبحث الثالث أثر التزام طرق التلقي في المحافظة على النص القرآني والاستقامة على نهجه، المبحث الرابع سبل تحصيل آثار التلقي. أما عن المبحث الأول فباختصار شديد، فالتلقي في اللغة هو الاستقبال والأخذ، والتلقي في الاصطلاح يعني 5 أشياء كما ذكر القفال والرازي، فيعني التعرض للشيء والاستقبال له والأخذ والقبول ويلزم عنه العمل بالقرآن الكريم. فالتلقي لكتاب الله يعني أولا التعرض والذهاب لمن تأخذ عنه، ولذلك قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى هو الذي ذهب، وكذلك الشأن بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يذهب لغار حراء. ويعني التلقي لكتاب الله ثانيا الاستقبال، وهو من الإقبال، فيقبل التلميذ على شيخه بقلبه وحواسه ليتلقى كلام الله سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويعني ثالثا أخذه وحفظه، ولذلك قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه فحفظ كلامه سبحانه عليه السلام. ويعني رابعا القبول والرضا بوحي الله سبحانه وتعالى. ويعني خامسا العمل بكتاب الله تصديقا لقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وحق التلاوة كما قال عبد الله بن مسعود: أن يحل حرامه ويحلل حلاله ويقف عند حدوده وأن يقرأه كما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالتلقي اصطلاحا هو الإقبال على الشيخ المقرئ وأخذ القرآن عنه مشافهة، والإقبال يقتضي الاستعداد وحضور القلب. أما المبحث الثاني وهو طرق تلقي الصحابة القرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة 3 أصناف: منهم من تلقى القرآن سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الأكثر، وقد خص فئة منهم فأقرأهم القرآن كله، ولذلك ورد في الحديث، وهناك أحاديث كثيرة منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه البخاري عن قتادة: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: 4 كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. قيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. فهؤلاء خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أسمعهم القرآن كله. وأما الطريقة الثانية وهي الجمع بين السماع منه عليه الصلاة والسلام والقراءة عليه، وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلة من الصحابة بهذا، منهم سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: والله لقد أخذت 74 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم: لقد قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. وفي رواية: ولست بخيرهم. وفي رواية: ولو أعلم أن أحدا أعلم مني لرحلت إليه. فعبد الله بن مسعود جمع بين السماع وبين القراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك رواية لمكي بن أبي طالب ذكرها عن عبد الله بن مسعود بسنده قال: وقد كنت أعلم أنه يعرض عليه. وهنا تحتمل أنه يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعرض النبي القرآن على جبريل، وتحتمل أيضا أن يعرض جبريل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد كنت أعلم أنه يعرض عليه القرآن في كل رمضان، حتى كان عام قبض عرض عليه مرتين، فكان إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ عليه فيخبرني أني محسن. فسيدنا عبد الله بن مسعود دلت هذه الروايات على أنه جمع بين السماع والقراءة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المرتبة العظيمة أهلته أن يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتقان، وأن يأمرنا أن نأخذ عنه من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد. الطريقة الثالثة وهي الجمع بين القراءة على رسول الله صلى الله السماع الجمع بين السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقراءة عليه والكتابة بين يديه. وهذه المرتبة العالية وهي الذروة خص بها كتبة الوحي. وكتبة الوحي كثر، ولكن أشهر هؤلاء الكتبة سيدنا زيد بن ثابت ومعاوية والخلفاء الأربعة وأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وأنا سأقتصر على سيدنا زيد بن ثابت، لأنه كما قال ابن الجوزي كان ملازما للكتابة بخلاف الآخرين، فسيدنا زيد كان ملازما للكتابة. وقد ذكر عن نفسه أنه قال رضي الله عنه وأرضاه: فإذا نزلت السورة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيملي علي فأكتب، ثم يقول: اقرأ، فإن كان فأقرأ، فإن كان سقط أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرتبة العالية من سيدنا زيد التي بلغ بها الذروة في الإتقان والإحكام أهلته أن يكون المسؤول عن جمع القرآن زمن أبي بكر وزمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك كما ورد في الحديث الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. وتأمل في هذه الأوصاف: رجل، الرجولة، والرجولة تدل على أنه مستعد أن يضحي من أجل القرآن بكل ما يملك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الصفة الثانية الشباب، وهي تدل على النشاط والحيوية. والصفة الثالثة نفي التهمة، وهي تدل على العدالة والأمانة التي تحمل صاحبها على أن يكون أمينا على كتاب الله. والصفة الرابعة وهي الكتابة، كنت تكتب الوحي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني الدقة والإحكام. وقد درج المتقدمون على كتابة القرآن الكريم في الألواح، ولا تزال هذه الطريقة متبعة في بلادنا الجزائر وفي بلاد المغرب وفي بعض البلدان الإسلامية، ويلزم بركتها كل من سار عليها. وهذه يمكن أيضا أن نتبع طريقة أخرى في هذا الزمان، وأن يكتب الطلاب في سجلات ويكون لكل واحد سجله. ما حكم التزام تلك الطرق التي ذكرتها؟ لقد اتفقت كلمة العلماء على أنه يتعين على من يريد الإجازة وأن يأخذ القرآن الكريم أن يتلقاه بتلك الطرق التي تلقى بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن من أربع، اقرأوا القرآن من أربع، وقد ذكرهم والوقت لا يسع لذكر التفاصيل. وهنا كلمة خذوا اقرأوا أمر، والأمر إذا أطلق وتجرد عن القرين فإنه يفيد الوجوب. قد يقول قائل: قد يحمل هذا الأمر على الندب لا على الوجوب بدليل وجود قرينة أخرى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه قراءة بني أم عبد. والجواب عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام استحب ذلك لمن يريد أن يأخذه عن الأتقن، فهناك متقن وهناك أتقن، فأخذه عن المتقن واجب وأخذه عن الأتقن مندوب، وهو ما بوب له الإمام مسلم في حديث أبي: باب استحباب أخذ القرآن عن أهل الفضل والحذاق. وهناك مسألة أخرى أود أن أتحدث عنها، وهي تتعلق بالاكتفاء بالسماع. فهناك من يقول: ما دام الصحابة رضوان الله عليهم أكثرهم تلقى القرآن سماعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا مانع أن نكتفي بالسماع. وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال، ومنهم الإمام السيوطي: فالسماع هو خاص بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا يتكلمون العربية سليقة، وكانوا أصفى ذهنا، وكانوا قادرين على أن يؤدوا كما سمعوا. وأما بالنسبة لمن جاء بعدهم فليس كل من سمع من الشيخ يستطيع أن يؤدي كهيئته، لأن المقصود هو الأداء. ومن هنا يتعين على الطالب أن يعرض القرآن على شيخه. ولكن هل يضيف إلى ذلك أن يستمع من الشيخ؟ نعم، إذا كان مبتدئا فلا بد أن يملي الشيخ عليه ليستمع القراءة الصحيحة، ثم هو يعرض عليه، حتى إذا قطع شوطا وأصبح سليم القراءة وأصبحت قراءته صحيحة، عندها يمكنه أن يحضر ثم يأتي ليعرض على الشيخ، فإذا أخطأ فإن الشيخ يرده إلى الصواب. وهنا أيضا أود أن أنبه إلى مسألة، وهو أنه على طلاب العلم وعلى طلاب الإجازة أن يحرصوا على أن يستمعوا إلى القرآن من شيوخهم من خلال صلاة التراويح ومن خلال جلسة المدارسة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتداء بجبريل عليه السلام، واقتداء بالصحابة. فقد كان أبو الدرداء عندما يصلي الصبح يلتفت إلى الطلاب، فيجتمع الطلاب إليه فيحدقون به فيقرأ عليهم جزءا ثم ينصرفون إلى حلقهم. المبحث الثالث: أثر التزام طرق التلقي في المحافظة على النص القرآن. القرآن الكريم أنزله الله إلينا سبحانه وتعالى لنحفظ حروفه وحدوده، وخير سبيل للحفاظ على حروفه وحدوده أن نلتزم تلك الطرق. أولا، أثر التزام طرق التلقي للمحافظة على النص القرآني. ما من كتاب سماوي إلا ودخله التحريف والتغيير والتبديل إلا القرآن الكريم، تصديقا لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إلا أن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن هيأت أوعية لحفظ كتابه، وهم الذين قال فيهم الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فعلى هؤلاء أن يحافظوا على النص القرآني لينقلوه إلى الأجيال القادمة، ولا يمكنهم أن يحافظوا على النص القرآني كما أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن يجمع بين النظم وبين الأداء، لا يمكنهم أن يحققوا ذلك إلا بالتزام تلكم الطرق التي ذكرتها لكم. وعلى سبيل المثال يعني أوجز الكلام، فهناك أشياء في القرآن الكريم لا يمكن أن تدرك إلا بالتلقي، وعلى سبيل المثال الإمالة والتسهيل والإبدال والإشمام والروم وما إلى ذلك، وكذلك المسائل المتعلقة بالرسم. أما فيما يخص أثر القرآن في استقامة في الاستقامة على نهجه، الله سبحانه وتعالى أنزل علينا هذا القرآن الكريم من أجل أن نستقيم على نهجه، ومدار الاستقامة على القلب، ألا إن في المضغة ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. ولذلك التلميذ عندما يجلس بين يدي الشيخ فإن نور الشيخ يسري في هذا التلميذ. ولذلك نجد أيها الإخوة الأكارم ربنا سبحانه وتعالى عندما تكلم عن جبريل عليه السلام وكيف كان يقرئ رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أودنا. فالقرب له أثر في استقامة القلب، وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام بحال ثم يخرجون بحال آخر بسبب هذا اللقاء، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك بالنسبة لمن جاء بعدهم، فلقد عشنا هذا وكنا عندما ندخل على شيوخنا الأجلاء، وأنا شخصيا كنت عندما أدخل على شيخي لأقرأ عليه على فضيلة الشيخ أبي الحسن الكردي رحمه الله، وعلى فضيلة الشيخ بكر الطرابيشي رحمه الله، وعلى فضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قراء بلاد الشام حفظه الله وأدام النفع به، أصدقكم القول أنني كنت أدخل بحال وأخرج بحال آخر يدفعني إلى العمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وشكرا لحسن الاستماع، وبارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.
شكر الله للأستاذ الدكتور محمد أبو ركاب على هذا البيان الموجز لبحثه القيم، وقد عرفنا فيه موضوع التلقي والتلاوة وميراث الكتاب. وهناك ملحظ أننا ننسى مسألة الصيغ القرآنية في كلمة التلقي، فيها معنى بذل الجهد والمشقة للوصول إلى ما نبتغي، كمسألة التعمق، التعلم، التفقه، التطهر، كل هذا الوزن الذي تأتي عليه بعض الكلمات يفيد معنيين: العمق وبذل الجهد. فإذا التلقي عن الله عز وجل لابد أن يكون هناك رغبة وشوق وبذل جهد للوصول إلى ما نبتغي. النقطة الأخرى في كلمة التلاوة: أتلو ما أوحي إليك. التلاوة أيضا فيها تعظيم وتقديس واتباع ومداومة، ولذلك حتى فيما ورد في كتاب الله عز وجل عن الشياطين: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لأن الشياطين كانوا يكررون هذا الزعم ويجعلونه مقدسا على أن سليمان ساحر وليس نبيا. النقطة الأخيرة في موضوع أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، كثير منا يفهم أن هذا الميراث مع القراء والمقرئين الآن. لكنني وجدت وأعرض هذا على أساتذتنا في هذا المضمار، قرأت لبعض التابعين أن من أورث الكتاب هم الأنبياء والرسل، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والله يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالاصطفاء للرسل والأنبياء. لكن من يأتي بعد الرسل من أتباعهم منهم المقصر ومنهم السابق بالخيرات، فلا يمكن أن نقول إن الله اصطفى أناسا وقال عنهم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، كما حدث في مثل قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. أي معنى أن ذلك ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم أي فمن ذرياتهم مقتصد أو سابق بخيرات وما إلى ذلك. على كل ندعو الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرث هذا الكتاب ويقوم بمهمة تبليغه للناس، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. والآن مع الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد قاسم كسار الجنابي، مدير مركز بحوث القرآن بجامعة ملايا بماليزيا، وهو من الشباب الواعد فعمره لم يتجاوز 36 عاما، فمرحبا به ومرحبا بالشباب. دراساته كانت بالعراق من المرحلة الابتدائية إلى الدكتوراه في قسم اللغة العربية في كلية اللغة العربية وعلوم القرآن، ثم واصل أبحاثه في قسم القرآن والحديث بأكاديمية الدراسات الإسلامية بجامعة ملايا بماليزيا، وهو عضو لجنة التحكيم لمسابقة القرآن الكريم القطرية. من كتبه السنة النبوية والقضايا المعاصرة، وكذلك نحو إعادة صياغة البحث في الدراسات الإسلامية. موضوع بحثه هو أساليب المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم الكتابة والتدوين نموذجا. فليتفضل سيادته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. شكرا لرئيس الجلسة، حقيقة كل حرج أن أقف بين يدي أعلام وعلماء وأساتذة وأخوة وأخوات، ولكن يقولون الامتثال خير من الأدب. نبتدئ باستغلال الوقت بشعار مركز بحوث القرآن في جامعة ملايا، ومن جدير الإشارة التي تذكر أنه معنا رئيس المركز الأستاذ الدكتور داتو ذو الكفلي محمد يوسف، وقد حضر يعني مشاركا في هذا المؤتمر. وهذا المركز عني بالأبحاث الجديدة في خدمة القرآن الكريم، وأن يقدم للأمة ما فيه خدمة وبركة في مجال القرآن الكريم. وعنوان بحثي في هذا المؤتمر أساليب المنهج النبوي في تعليم القرآن الكريم الكتابة والتدوين نموذجا. والكتابة والتدوين مع القرآن الكريم هي أول بحث أجراه الصحابة رضي الله عنه في مجال خدمة الدراسات القرآنية. فأول بحث عملي تطبيقي هو الكتابة والتدوين للقرآن الكريم، وكذلك ممكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من محى الأمية من خلال تبنيه هذا المنهج الرشيد وهو كتابة القرآن الكريم والدعوة إلى كتابته وتدوينه ونشره. بين أيدينا البسملة خير ما نفتتح بها هذا البحث، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، وهي مخطوطة بشيء مشابه لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان درسه الأول في تعليم البسملة، وربما كان درسه الأول لمن أسلم فيما بعد لأن يعلمه البسملة، لتكون يعني بمثابة الحجر الأساس لباقي كتابة القرآن الكريم. فالبسملة هذه التي بين أيدينا فيها أحاديث وآثار في كيفية كتابتها وخطها وتدوينها، عندما جاء في الأثر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقم الباء، وفي رواية أنصب الباء، يعني اجعلها مرتفعة أكثر من رؤوس السين فيما بعدها. وكذلك عندما نقول منصوبة يعني عموديا حتى لا تختلط بأي تعويج إلى اليمين أو اليسار. إلى اليسار تشبه الحاء، إلى اليمين ربما تشبه العين. وأيضا من تعاليمه صلى الله عليه وسلم في كتابة هذه الكلمات الأربعة المباركة، وهي قوله فرق السين، أن تجعل رؤوس السين متفرقة حتى تميز عن باقي الحروف. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام ولا تعور الميم، تعور بمعنى تطمس، والطمس إذا طمست الميم ربما تكون عينا. وكذلك قوله وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم، تعاليم دقيقة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولكن هذا هو الإعجاز بعينه حينما يعلم الكتابة والقراءة للناس، وتنتشر بهديه الشريف الكتابة والقراءة في عموم بلاد المسلمين. أيضا ابتدأت بتمهيد لتعريف الكتابة والتدوين لغة واصطلاحا، وبيان المرادفات لهاتين الكلمتين الكتابة والتدوين. وأحسنت اللجنة العلمية في اختيار موضوع الكتابة، لم يقولوا الإملاء ولم يقولوا الخط، لأن الكتابة لفظ شرعي، والتدوين وإن كان من كلمة الديوان وهو فارسي معرب، إلا أنه أيضا مما اهتمت به الدراسات القرآنية ومصطلحات علوم القرآن. فالتدوين لم يرد في القرآن الكريم، ولكن الكتابة كما تعلمون وردت في أكثر من 45 آية، في أكثر من 51 موضع، ولكن هذا كله يشير إلى أن اهتمام القرآن الكريم بهذه اللفظة، ذلك الكتاب المكتوب بمعنى المكتوب الذي بين أيديكم. وهناك مرادفات وردت للكتابة والتدوين، بعضها جاء في القرآن الكريم وبعضها لم يرد، الإملاء، الخط، الرسم، يعني كما ولا تخطه بيمينك، ومثلا السطر نون والقلم وما يسطرون إلى آخره، وبعضها حتى الزبر وهو الكتابة على الحجر ورد في القرآن الكريم، ولكن في الآيات التي تخص الكتب السماوية السابقة. إذا انتقلنا إلى أهم المباحث التي تناولتها وهي الكتابة والتدوين في القرآن الكريم والكتابة والتدوين في السنة النبوية، وأيضا مراعاة الوقت أنتم أعلم، والبحث بين أيديكم مطبوع في الآيات التي وردت في القرآن الكريم بهذا الموضوع، وأيضا بما ورد في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيضا أيها الإخوة والأخوات، انتقلت إلى أول عرض ممكن يكون لأدوات الكتابة للقرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة ممكن تكون فكرة معرض لأدوات الكتابة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا كما نعرف الرقاع أو الجلد، وهو ما كتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض القرآن، وأيضا الأكتاف، الأكتاف الحيوانات الكبيرة التي تسع لبعض ما تخط عليه آيات القرآن الكريم. أيضا هنا عندنا العسب، وهو طرف بداية السعفة يسمى سعف وآخره يسمى عسب، وهو الذي لا ينبت عليه سعف ويكون فيه مساحة للكتابة. أيضا الرقاع والجلد، نأتي إلى هنا إلى اللخاف، وهي الحجارة الرقيقة التي يكتب عليها القرآن الكريم، وكذلك الأضلاع الكبيرة، وأخيرا الأقتاب، الأقتاب وهي الخشب يعني الذي يوضع على ظهر البعير. ولقد رأيت في أحد الزوايا في ليبيا لتعليم القرآن ما زالوا يكتبون على هذه الألواح ثم يمسحونها بحافظة لماء حتى لا تختلط كلمات القرآن بأشياء أخرى، ثم يحفظون من جديد في نفس اللوح، وهي طريقة سنأتي إلى أهميتها. هذه الأدوات المباركة، الذي أريد أن أصل إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة لكتابة القرآن إلا وكتب عليها، ما ترك شيئا مما اصطلحت عليه العرب وتعاهدت وكان متوافرا في وقته إلا وكتبها. وهذا من هنا ندخل إلى ضرورة أن ندخل القرآن الكريم في البرامج الحاسوبية والكتابة الإلكترونية وغيرها مما نحن بحاجة إلى نشره. أيضا نأتي إلى موضوع كتاب الوحي. الكتاب طبعا دخل الإسلام إلى مكة فيها 10 رجلا يعرف القراءة والكتابة، وهؤلاء 10 لم يسلموا كلهم، بعضهم أسلم، فالذين أسلموا جعل منهم من بعضهم أيضا من بعضهم كتابا للوحي، وهم غير كتاب الرسائل، وهم غير كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في شؤونه الخاصة. هؤلاء اختارهم النبي صلى الله عليه وسلم مختصون في الخط العربي. وإذا ذكرت بالأمس الجامعة النبوية فأنا أذكر اليوم زيد بن ثابت الذي كان بمثابة كلية اللغات واللسانيات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم العبرية، تعلم اللهجات، وكان متقنا حافظا، هو عضو في كل لجنة شكلها النبي صلى الله عليه وسلم أو شكلت في عهد أبي بكر الصديق أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما من أجل إتقان هذا الموضوع. فيهم من كبار الصحابة الخلفاء 4 كلهم من كتاب الوحي. هؤلاء الجمع الذين أحصاهم المؤرخون فقالوا بلغوا نحو 60 أو 40، هؤلاء جمع يستحيل يعني تواطؤهم على الخطأ الإملائي أو الرسمي أو الكتابي، وإذا خطأ أحدهم فمن الضرورة أن ينبهه الخطاط الآخر. وأيضا كانت كما ذكر اليوم بمتابعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم وبإشراف الوحي. هذه القطع التي عرضتها لا يوجد منها شيء الآن لأنها أحرقت ونسخت، فرغت كتابيا إلى مصحف الصديق في الجمع الأول للقرآن الكريم. أيضا مما تناولته هو الملاحظات الخطية على كتابة القرآن الكريم وتدوينه، وهذا يحتاج إلى عرض. أقدم صورة ممكن أن نستخدمها للقرآن الكريم وهي هذه الصورة التي أمامكم، هي جزء من آيتين في سورة الأعراف، وهي إذا تلاحظون طبعا هذا يسمى الخط المدني. الخط المدني هو ثاني الخطوط وجودا في الإسلام بعد الخط المكي. هذا الخط المدني عليه ملاحظات جمعتها من الكتب، وطبعا العمدة في كتب الرسم هو كتاب أستاذ أساتذتي دكتور غانم قدوري الحمد الذي يعتبر مجدد لعلم الرسم المصحف في هذا العصر، منذ 70s كتب يعني رسالة قيمة في هذا الموضوع. هذا النص الذي أمامكم ممكن أن نقف على بعضه، بعض الملاحظات. هذا الرسم غير مشكول لا بنقطة ولا بحركة، تغيبت الألفات الداخلية إجمالا، أيضا خلوه من المحددات والشدات والرموز ورؤوس الآي وغيرها، أيضا مكتوب بحرف واحد هذا الحرف الذي اختاره سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو حرف قريش، فلم تكتب حتى حين بهذيل، وإنما كتبت حتى حين بلغتي أو بلهجتي أو بحرف قريش. أيضا كان الخط هذا يسمى الخط المدني، وهذا الخط المدني يعني هو ثاني الخطوط كما قلنا ظهورا، والذي يحاكم الرسم القرآني عليه أن يحاكمه بقواعده بالخط المدني وليس على الإملاء الحديث. الإملاء الرسم الحديث هذا متأخر، جاء بعد الرسم القرآني، هذا وضعه نحاة البصرة ونحاة الكوفة، وإلى يومنا هذا فيه تعديلات وقرارات من مجامع اللغة العربية في كتابته وتطويره. نحن نحاكم هذا الرسم في زمانه، هكذا كتب وهكذا اختار الله له الوقت واختار له المكان واختار الله له اللغة. أيضا هذه الكلمات بعضها تحتمل أكثر من قراءة، أيضا الكلمة ربما إذا انتهى السطر تكمل بقية الكلمة في السطر الثاني يعني ما تيسر من حجم الورق حجم الصحف التي كتبت عليها. هذا الرسم خلوه من الأخطاء السلامة اللغوية التي نصطلح عليها أكاديميا، كتاب كامل خالي من الأخطاء لأنه رجع كثيرا ولأنه عنيت به الأمة من قبل ومن بعد، فلذلك لا تجد كتابا لا يخلو من خطأ سوى القرآن الكريم. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي حفظ الكتاب المقروء والكتاب المكتوب على حد سواء. من ما يجب أن أذكره هنا أيها الإخوة والأخوات أن هذا المرسوم الذي بين أيدينا هو من السنة التقريرية، كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير هذا من السنة التقريرية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني كانت بإشراف الوحي من قبل السنة، ثم هو سنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين يجب أن نعض على ما ورثنا من عندهم من هذه الخيرات والبركات بالنواجذ. أيضا تم هذا الرسم في خير القرون وأفضلها، وهذا مشجع لألا يعني نخرج عنه أو نتبع الدعوات التي تقول بالرسم الإملائي أو نأخذ الأقوال التي تقول بتخطئة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في كتابة المصحف، فإنما كتبوه عن وعي وعلم تامين لا يشك فيهما. هذا المصحف هو يعد إجماع الصحابة، وهو من الأدلة الشرعية المعتبرة بعد القرآن والسنة. هذه الكتابة تعلمنا الترتيب وتشكيل اللجان في حلقات تعليم القرآن الكريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم شكل لجنة، وسيدنا أبو بكر وعمر وعثمان عفوا شكلوا لجان لهذا الموضوع ولم يتركوه هكذا، وكانوا يجلسون على باب المسجد ويستحلفون الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما وصلنا من أخبار وروايات في هذه المسألة. كذلك أدعو إلى ختمة كتابية لإيجادها في الحلقات القرآنية، ختمة كتابية لمن خطه جيد أن يأخذ يعني دفتر حجمه 1000 صفحة تقريبا حتى يسع ما يمتد به، وهي أيضا من باب تقوية الخط، وخطنا الذي يعني أفسده الآن الكيبورد والأسماس وغيره مما يعني لا مجال عندنا لكتابة السطر والسطرين. أيضا مما من الأمور الحقيقة المبتكرة في عصرنا هذا في موضوع الكتابة أنه بالرمضان الماضي أو الذي قبله عملوا ختمة جماعية، جمعوا 30 خطاط أظن في دولة الإمارات وعملوا فيها يعني ختمة كاملة، ختموا ختمة كاملة للقرآن الكريم في شهر رمضان كتابيا. في ماليزيا عندنا عملوا مصحف مخطوط خط نسائي، هناك خطاطات من النساء اجتمعنا في مؤسسة قرآنية وكتبوا القرآن بخط نسائي، حتى اختاروا له الألوان يعني النسائية واختاروا له الزخرفة التي تناسب الإناث، وهو يعني شكل جميل للمرأة المسلمة أن تحتفظ بنسخة يعني من باب العنصرية الأنثوية لتقرأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى. الأفكار كثيرة، وموضوع الكتاب والرسم يعني مجاله مفتوح، ونستفيد أيضا من آرائكم وتعليقاتكم. والسلام عليكم.
شكرا، شكر الله للأخ الرجل الشاب العاقل الذي أتحفنا بموضوع الكتابة والتدوين. ونلفت النظر إلى أن القرآن ما سمي قرآنا إلا ليقرأ، وما سمي كتابا إلا ليكتب، وما سمي ذكرا إلا ليذكر الناس. فأسماء القرآن الكريم تدل على ما ينبغي لنا أن نفعله معه، فشكر الله له ونشكره على أن التزم بالوقت المتاح له. والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور غانم قدوري الحمد، أستاذ في كلية التربية جامعة تكريت، وهو يبلغ من العمر ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم 63 عاما، وهو في كلية التربية في تكريت بالعراق. تخصصه في اللغة العربية من آداب الموصل ودار العلوم بالقاهرة وآداب بغداد. هو أيضا عضو لجنة مصحف البحرين، وهو مستشار علمي في مجمع الملك فهد. ومن كتبه رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، ومن كتبه أيضا الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. موضوع بحثه تعليم الوفود إلى المدينة المنورة القرآن الكريم عرض وتحليل. وموضوع الوفود من أهم ما يمكن، لأننا نحتاج إلى تعليم غيرنا، فلنصغي إلى ما سيذكره الأخ الكريم حتى نسترشد بتبليغ القرآن إلى الآخرين على منهج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وليتفضل سيادته مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزى الله خيرا القائمين والمعدين لهذا المؤتمر. أما بعد، فموضوع بحثي هو تعليم الوفود إلى المدينة المنورة القرآن الكريم. وموضوع الوفود موضوع تاريخي يتصل ويتعلق بالسيرة النبوية، ولكن له جانبا له صلة بتعليم القرآن الكريم. فقد تتبعت أخبار هذه الوفود، والتقطت من كتب السيرة والتاريخ ما يتعلق بتعليم القرآن الكريم، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الوفود ويقرأ عليه القرآن ويعلمها شرائع الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يوجه بعض الصحابة من القراء إلى تعليم الوفود التي تأم المدينة. وهذا الموضوع عنوان لانتصار الإسلام والتمكين لهذا الدين. فقد كان صلى الله عليه وسلم في العصر المكي يعرض نفسه على وفود العرب التي تأم مكة للحج، فكانوا يعرضون عنه، وكان بعض مشركي مكة يصدون عنه ويشوشون عليه. ولكن في السنة 9 من الهجرة أقبلت وفود العرب من أقاصي الجزيرة وهي تعلن إسلامها. فنقارن بين هاتين المرحلتين، مرحلة إعراض الوفود عنه ثم إقبالها إلى المدينة، فهذا يبين لنا تغير الحال والتمكين لهذا الدين ونصر الله سبحانه وتعالى لدعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. البحث يتضمن 4 مباحث. المبحث الأول في التعريف بعام الوفود، فالسنة التاسعة من الهجرة تسمى بسنة الوفود أو عام الوفود. وسبب هذه التسمية أن الوفود التي أمت المدينة في هذه السنة كانت كثيرة جدا، وذلك بعد فتح مكة وإسلام أهل الطائف وعودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. فكما أشار ابن إسحاق أن العرب كانت تتربص وتنتظر نتيجة الحرب الدائرة بين المسلمين ومشركي مكة، وأهل مكة هم قدوة العرب وفي مكة قبلتهم، فكانوا ينتظرون نتيجة هذا الصراع. فلما مكن الله لهذا الدين وفتح الله مكة للمسلمين، عندئذ شعرت واقتنعت قبائل العرب بأن الإسلام هو الدين الحق، وهو الذي يعني سيتمكن من بسط نفوذه في الجزيرة العربية. فأقبلوا إلى المدينة يعلنون إسلامهم أو يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويحاورونه ويفاوضونه، وانتهى ذلك كله بإسلام الجزيرة العربية ودخولها في الإسلام. هذه السنة سميت بسنة الوفود كما ذكرت، والوفود امتدت حتى السنة العاشرة. وتفصيلات الوفود في كتب السيرة وكتب التاريخ طويلة، ولكن يعني أقف عند النقاط البارزة، وخاصة ما يتعلق بتعليم القرآن الكريم. ولا قد لا يعني أقول لا يخفى عليكم أن من جاء إلى المدينة قبل الهجرة فيطلق عليه مهاجرا ويوصف بصفة الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. فالوفود التي جاءت إلى المدينة قبل فتح مكة لا يطلق عليها لفظ الوفود، ولكن يقال لهم المهاجرون تمييزا لهم وتكريما لهم كما جاء في الآيات الكريمة. أما من جاء بعد فتح مكة فجاءوا وافدين يقيموا في المدينة أياما ثم يعودون إلى أقوامهم. اعتنى المؤرخون بأخبار هذه الوفود، وورد ذكرها أيضا في كتب الحديث الصحيحة، ولكن أكثر ما ورد من هذه الأخبار هو في كتب السيرة والتاريخ. بلغ عدد هذه الوفود أكثر من 70 وفدا، وأكثر من اعتنى بأخبارهم هو ابن سعد في الطبقات، وفي السيرة النبوية لابن هشام، والطبري ذكر ذلك في التاريخ، وابن كثير جمع أخبار الوفود في كتابه البداية والنهاية أيضا في التاريخ. وبعض الذين درسوا السيرة النبوية تحفظوا حول صحة أخبار روايات الوفود. في الحقيقة هي لا ينطبق عليها مقاييس التصحيح الأحاديث النبوية، ولكن ينطبق عليها مقاييس الروايات التاريخية. وأصل أخبار الوفود مذكورة في صحيح البخاري وغيره، قد ذكر البخاري أورد أخبار عدد من هذه الوفود، لكن يعني إذا نظرنا إلى أخبار الوفود بمقاييس المحدثين فهي لا تطبق عليها درجة الصحة جميعا. لكن كما يعني تعرفون أخبار السيرة النبوية والتاريخ رويت عن مصادر معينة بالمحصلة يعني يقوي بعضها بعضا، و يعني أصبحت يعني هذه الأخبار موضع اعتبار كما كانت أخبار السيرة أيضا موضع اعتبار وقبول من المسلمين. لا يتسع الوقت الحديث عن هذه أخبارها بالتفصيل أخبار الوفود، ولكن سأنتقل إلى ما يتعلق بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من الوفود القادمة إلى المدينة. فالذي يقرأ في أخبار الوفود يشعر بفرح النبي عليه الصلاة والسلام بقدوم هؤلاء، يعني وهم يعني أعيان أقوامهم ورؤساء قبائل العرب في الجزيرة. كان صلى الله عليه وسلم يفرح بقدومهم ويظهر ذلك، وكان أيضا يدعو الصحابة إلى استقبالهم والحفاوة بهم. فكان صلى الله عليه وسلم يحتفي بقدوم هذه الوفود، وكان أحيانا يبشر الصحابة بقدوم بعض هذه الوفود، وكان يطري ويمتدح بعض القادمين، فحين قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين قال لهم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. هذه رواية البخاري. ومن سعد روى أنه قال صلى الله عليه وسلم مرحبا بهم نعم القوم عبد القيس. وحين قدم وفد أهل اليمن قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وحين قدم وائل بن حجر من حضرموت بشر صلى الله عليه وسلم أصحابه بمقدمه قبل أن يقدم بثلاثة أيام، واحتفى به عند وصوله ونودي ليجتمع الناس الصلاة جامعة سرورا بقدومه. ولا شك يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما يفرح بقدوم هؤلاء كان يتوقع منهم أنهم جاءوا يعلنون الإسلام وأن سينقلون الإسلام والدين إلى أقوامهم. ثم كان من حفاوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوفود هي إكرام ضيافتهم، فقد وكل صلى الله عليه وسلم استقبال أو القيام بضيافة الوفود إلى بلال الحبشي رضي الله عنه، وكان ينزلهم في دار للضيافة هي دار رملة بنت الحارث الأنصارية. فورد في عدد من الأخبار هذه الوفود ذكر هذه الدار، وإن لم يعني تذكر في جميع أخبار الوفود، لكن نستطيع أو الباحث يستطيع أن يقول بأن الوفود كانت تنزل في دار هذه الدار المعروفة. هذه الدار نسبت إلى رملة بنت الحارث الأنصارية وهي من الصحابيات، وكان زوجها معاذ ابن الحارث من بني النجار أحد الستة من أهل المدينة الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى بمكة. ويبدو أن هذه الدار كانت واسعة كما جاء في ذكر بعض أخبارها، وكان فيها نخل، وكانت الوفود تنزل في هذه الدار، وكانت هذه الدار تستعمل لأغراض أخرى. فقد ورد في السيرة النبوية أيضا في أخبار هذه الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بينه وبين اليهود ومن معهم من المشركين كتابا بعد مقتل كعب بن الأشرف، وكان ذلك في دار رملة بنت الحارث. وحبس بدار رملة بنت الحارث سبي بني قريظة بعد نزولهم على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح والأثاث والمتاع والثياب فحمل إلى دار ابنة الحارث. فالخلاصة أن هذه الدار كانت مهيئة لاستقبال الوفود والإقامة فيها. وكانت الوفود إذا نزلت في هذه الدار فإنها لا تترك يعني لتدبير أمورها، وإنما كان بلال الحبشي رضي الله عنه كان يأتيهم بالطعام. وذكر الواقدي وفد بني حنيفة في أخبار وفد بني حنيفة فقال إنهم أنزلوا دار رملة بنت الحارث وأجريت عليهم ضيافة، فكانوا يؤتون بغداء وعشاء، مرة خبزا ولحما، ومرة خبزا ولبنا، ومرة خبزا وسمنا، ومرة تمرا ينثر لهم. يعني هذا من أفضل الطعام الذي كان في ذلك الوقت. ولا شك أن في وراء هذا يعني دعوة ودرس، يعني حتى يترك هذا الاستقبال وهذا الإكرام في نفوس الوافدين يعني أطيب الأثر، ويعودون يعني يحدثون أقوامهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعما رأوه وسمعوه وعايشوا في مكة. ومع هذا الإكرام وهذه الضيافة كان صلى الله عليه وسلم يجيز الوفود، فكان يخص كل واحد منهم بجائزة يعني هدية عندما يسافرون ويتركون المدينة. كان صلى الله عليه وسلم يعني يأتون فيودعون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لبلال أجز الوفد أو أجز الوفود. هذه الجائزة تتفاوت، لكن أكثر ما أجيز كان يعطون أواقي من الفضة أكثر واحد يعني كان صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم، فكان قادة القوم وأعيانهم وأكبراءهم كان يعطيهم 12 أوقية ونصف أوقية، وذلك يساوي 500 درهم من الفضة، وكان أقلهم يعطيه 5 أواق، ولكن لم يكن فقط يعطيهم هذه النقود أو الأموال، فكان ينظر في حاجة بعضهم، فكان إذا وجد أحدهم يعني يرتدي ثياب الرثة كان يعني يعطيه بردا، وإذا وجد واحد منهم فقيرا أعطاه أعنزا كما ورد في بعض الأخبار، وأقطع بعض أهل الوفود يعني قطائع يعني أعطاهم أماكن يزرعونها على ألا يكون في ذلك اعتداء على حق مسلم. وهكذا يعني هذه الأخبار المتناثرة في أخبار هذه الوفود تبين مقدار عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء الذين هم أقرب أن يكونوا من المؤلفة قلوبهم والداخلين في الإسلام حديثا، وقد تركت هذه المواقف أثرا طيبا في نفوسهم، فلا شك أنهم جميعا أعلنوا إسلامهم إلا ما يعني نذر من القادمين إلى المدينة. هذه الخلاصة تنقلنا إلى أهم شيء حظيت به الوفود في المدينة، وهو قراءة القرآن الكريم، تعلم الإسلام، الوقوف على شرائع الدين وقراءة القرآن الكريم. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص دائما أن يقرأ من يأتيه من الوفود مباشرة، يقرأ عليهم القرآن ويبين لهم أحكام الدين، وكانوا يعلنون إسلامهم إلا من ندر كما يعني ورد في بعض الأخبار هذه الوفود. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشغل فلا يتسع وقته لإقراء الجميع، فكان يكل ذلك إلى بعض الصحابة، وقد روي عن عباد بن الصامت أنه قال كان صلى الله عليه وسلم يشغل، فإذا دخل رجل في الإسلام دفعه إلى واحد منا يعني من الحفاظ والقراء، وكان يقول علموا فقهوا أخاكم في الدين وعلموه وأقرئوه القرآن. فتولى تعليم الوفود القرآن الكريم عدد من حفاظ القرآن من الصحابة، وكان على رأس الحفاظ أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، وهو معلم الوفود وهو أقرأ الأمة، وتاريخه معروف في تعليم القرآن وفي كتابة الوحي. لم يعني يذكر من علم الوفود القرآن، لكن في أكثر الأخبار الوفود يقولون وعلموا القرآن، ولكن ورد في أخبار وفد غامد قال انطلق، قال فهذا وفد غامد انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه وأقروا بالإسلام، وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه شرائع الإسلام، وأتوا أبي بن كعب فعلمهم قرآنا. وورد ذكر أبي في عدد من أخبار هذه الوفود أنه هو الذي كان يعلمهم القرآن، وأبي بن كعب يعني معروف بإتقانه وحفظه، وأحد الأربعة الذين قال صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، فكان هو أحدهم، وكان موصوفا بأنه سيد القراء، وظل يعني مستشارا يرجع إليه في ضبط النص القرآني، حتى لما طلب والي الشام من يقرئ الناس في الشام، فكان انتدب أبي بن كعب، كان أحد أربعة، ولكن لكبر سنه أو لكان مرضه أعفي من هذا. وحين نسخت المصاحف في زمن عثمان رضي الله عنه كان يستشار في كتابة بعض الكلمات، فكان في ذلك يعني من كبار الصحابة الحفاظ والمعلمين للقرآن. ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بتعليم الوفود يعني بهذه الأيام القليلة القرآن الكريم، وإنما كان يرسل مع الوفود من يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين، ولدينا عدد من أخبار هذه الوفود التي أرسل صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم، مثل وفد بن الحارث بن كعب بعث صلى الله عليه وسلم معهم خالد بن الوليد، إلى بني نجران، بني الحارث بنجران، يدعوهم إلى الإسلام فأسلموا، فأقام عندهم خالد يعلمهم كتاب الله وشرائع الإسلام، ثم قدم وفدهم إلى المدينة وبعث معهم عمرو بن حزم الأنصاري يفقههم في الدين ويعلمهم السنة والقرآن. وحين أسلم أهل عمان بعث إليهم صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي. وهكذا سن النبي صلى الله عليه وسلم سنة إرسال الوفود، وكان قد أرسل قبل ذلك مصعب بن عمير إلى المدينة واقتدى به الخلفاء الراشدون. فكان عمر بن الخطاب قد أرسل إلى الأمصاري كبار الصحابة يعلمون القرآن، فأرسل عبد الله بن مسعود كما لا أخفى عليكم إلى الكوفة، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى البصرة. ويعني هكذا تعلم أهل الوفود القرآن الكريم هم وأقوامهم بعد ذلك عندما كان يصل إليهم المعلمون الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مبحث هو الدروس المستنبطة من تعليم القرآن الكريم للوفود. هناك يعني بعض المعاني التي يمكن استخلاصها، منها أن القرآن الكريم، تعليم القرآن يحظى بالأولوية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجعل استقبال الوفود أو قضاء هذه الأوقات التي يأتون إليه فيها للسمر أو للسؤال عن الأحوال وما إلى ذلك، لكن كان يركز على تعليم القرآن، فكان هو يقرأ عليهم القرآن وكان يكل أمر التعليم إلى هذه الوفود. ثم اختيار أصحاب الكفاءة في تعليم القرآن الكريم كما ذكرت وبينت لكم، مثل أبي بن كعب. ثالثا تأليف قلوب الوافدين، يعني هذا الإكرام وهذه الضيافة وهذه الجوائز والعطايا هي لربطهم بالدين، ويعني يترك في نفوسهم الأثر الطيب الذي يدفعهم إلى يعني التفقه في الدين، إلى الارتباط بالإسلام والقرآن. ثم كان من أثر دقيقة مرة بقي دقيقة يا شيخ إذا تسمح لي، لأن هذه مهمة حقيقة، موضوع الدروس المستنبطة، الأثر الإيجابي لزيارة الوفود إلى المدينة المنورة، فقد دخلوا في دين الله أفواجا، إلا يعني من أضله الله، أو يعني كان أشقى القوم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، الذين عندما جاء إلى المدينة قد أضمر في نفوسهم الشر للغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسلم، وهذا قتل بغدة أصابته وذاك ضربته صاعقة. ثم تقديم حملة القرآن الكريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي الإمارة والإمامة لأكثر هؤلاء الوافدين من حفظة القرآن والمتميزين. وآخر شيء أذكره، وهو لم يعني يذكر في البحث، ولكن بعد أن كتبت البحث وأرسلته وجدت شيء، أنني تتبعت وأعدت قراءة أخبار الوفود، أخبار الردة، تتبعت قراءة أخبار الردة في كتب التاريخ، فوجدت أن الذين تميزوا بحفظ القرآن وبقراءة القرآن والإقبال على تعلم القرآن كانوا هم الذين منعوا أقوامهم من الردة، وهذا أثر إيجابي لتعليم القرآن الكريم. فعثمان بن أبي العاص وقف في ثقيف وقال: كنتم آخر الناس إسلاما فلا تكونوا أولهم ارتدادا. الجارود بن عمرو وقف في أهل البحرين عبد القيس وقال لهم، يعني أعطاهم محاجة عقلية، قال: تعلمون أن الله قد بعث أنبياء سابقين، فأين ذهبوا؟ قال: ماتوا. فقالوا: إذن النبي صلى الله عليه وسلم مات، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فثبتهم ذلك في الإسلام. فروى بن ابن مسيك أيضا كان له أثر في محافظة على يعني إسلام مجموعة من أهل اليمن، انحازوا وبقوا على الإسلام ودافعوا المرتدين إلى أن جاءهم المدد من المدينة المنورة. يعني هذه خلاصة البحث، يعني إذا سمح الوقت لي فقط التوصيات، ثلاث أسطر: إعطاء، أولا إعطاء عناية واهتمام للمبتدئين بتعلم القرآن الكريم سواء كانوا من الداخلين في الإسلام حديثا أو من غيرهم، وتنويع وسائل تحبيب القرآن إليهم. اثنين: اختيار المتقنين من المعلمين للقرآن الكريم لضمان جودة التعليم. ومن المهم أن يحظى بعد ذلك كل مسلم، وهذا لا يخفى عليكم، بنصيب وافر من القرآن، ليكون زادا له في رحلته في هذه الحياة وحصانة له من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا فضيلة أستاذنا الشيخ الدكتور غانم، وهو كما قلت المشرف على لجنة مصحف البحرين، فختم هذه الجلسة في البحوث بموضوع الوفود، ومن هذه الوفود وفد عبد القيس من البحرين، وقد أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم ووردت فيه الأحاديث. وهناك ملحظ لأخواتنا الحافظات للقرآن الكريم والمنتميات إلى هذا الضياء المنير، أمامهم السيدة رملة بنت الحارث الأنصار التي جعلت بيتها مكانا لإكرام الوفود الداخلة في الإسلام أو لتعليم القرآن، فتلك إشارة ينبغي عليهن أن يجمعن أنفسهن في بيت من بيوتهن ليتدارسن القرآن الكريم، فذلك خير وهو صدقة جارية.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشر
أبدا أخفض من
قاعد قواعد جديدة
وأنفع الأشياء لعباده وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقام